أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح. وصل بنا الكلام إلى الفصل الخامس، نواقض الوضوء. في هذا الفصل سيتحدث سماحة السيد عن كل ما يكون ناقضا للوضوء. النواقض طبعا جمع ناقض، نواقض جمع ناقض، والنقض لغة هو الإبطال. بعض الفقهاء يعبر مبطلات الوضوء، بعضهم يعبر نواقض الوضوء، بعضهم يعبر موجبات الوضوء، يعني الأمور التي توجب الوضوء، وبعضهم يعبر نواقض الوضوء وموجباته، أو موجبات الوضوء ونواقضه. عموما نواقض الوضوء يعني مبطلات الوضوء، الأمور التي تبطل الوضوء، الأمور التي تزيل أثر الوضوء الشرعي، الأثر الشرعي المترتب على الوضوء، الأثر الشرعي المترتب على الوضوء اللي هو الصلاة، اللي هو الطواف، واضح، اللي هو مس كتابة آيات القرآن الكريم وغيرها من الأمور. هذا الأثر الشرعي، هاي المبطلات تبطل هذا الأثر، تزيل هذا الأثر. مبطلات الوضوء ستة كما يذكرها سماحة السيد. بعضهم يعبر موجبات الوضوء فيعدد خمسة، يعدد خمسة باستثناء الجنابة اللي يأتينا الحديث عنه. عموما الأمور التي تنقض الوضوء ستة التي يذكرها سماحة السيد. الأول والثاني منها هو خروج البول والغائط. الأول والثاني خروج البول وخروج الغائط، هنا عبر بكلمة خروج، لأن خطأ نعبر البول والغائط. البول لا ينقض الوضوء، لو أصاب الإنسان بول من الخارج ما ينقض الوضوء، لو أصاب الإنسان غائط من الخارج ما ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو شنو؟ خروج البول من الإنسان، خروج الغائط من الإنسان. الخروج تارة يكون من الموضع الأصلي الطبيعي للبول، أكو موضع أصلي طبيعي نعبر عنه للبول، وموضع أصلي طبيعي المن للغائط، وتارة من غيرهما، من غير الموضع الأصلي، من غير الموضع الأصلي. هذا الموضع الأصلي، خلينا نتحدث عن الموضع الأصلي. تارة هذا الموضع الأصلي لنوع الإنسان اللي هو واضح بعد بالنسبة لخروج البول، الموضع الأصلي لخروج البول والموضع الأصلي لخروج الغائط لنوع الإنسان، وأكو موضع أصلي لفرد شاذ، شاذ الخلقة، يعني من ولادته مثلا يتبول مثلا من أكو فتحة إلى جنب الصرة، لنفرض أكو فتحة إلى جنب الصرة منها يخرج البول من عنده مثلا، فهذا من ولادته هكذا الموضع الأصلي لخروج البول بالنسبة لهذا الفرد الشاذ وينه؟ هو هاي هاي الفتحة، واضح ولا لا؟ فمنقول خروج البول من الموضع الأصلي يعتبر ناقض الوضوء بالنسبة لهذا الفرد لنوع الإنسان، الموضع الطبيعي اللي المعروف بالنسبة لهذا الفرد الشاذ هي هاي الفتحة، هو هذا الموضع الطبيعي هو هذه الفتحة. واضح؟ كذلك بالنسبة للغائط، الموضع الأصلي لنوع الإنسان واضح، بس نفرض أكو فرد شاذ للخلقة من هالناحية، من ناحية الغائط، ويخرج غائطه يخرج من مكان آخر، هو من ولادته إلى أن كبر يعتبر الموضع الأصلي بالنسبة لخروج الغائط هو هذا. فعندما يخرج الغائط من هذا المكان يعتبر بالنسبة إلى هذا الفرد الشاذ قد خرج الغائط من موضع أصلي، فبالتالي وضوء إيش يكون؟ قد انتقض. واضح؟ وضوء يكون باطل. واضح ولا لا؟ زين، هذا إذا خرج من الموضع الأصلي سواء لنوع الإنسان أو لهذا الفرد الشاذ، أو يخرج البول أو الغائط من غير الموضع الأصلي. يخرج البول والغائط منين؟ من غير الموضع الأصلي في الإنسان الطبيعي، نوع الإنسان، من غير الموضع الأصلي، ولكن مع انسداد الموضع الأصلي، الموضع الطبيعي. واضح؟ مع انسداده. يعني لو فرضنا أن إنسانا الموضع الأصلي لخروج البول، الموضع الأصلي لخروج الغائط قد انسد، واضح؟ انسد تماما، وفتحوا له منفذ آخر من عنده يتبول، من عنده يخرج البول. هذا موضع أصلي ولا مو موضع أصلي؟ مو موضع أصلي، ولكن ليش الآن البول يخرج من هذا الموضع؟ لأن الموضع الأصلي قد انسد، فيعتبر هذا البول الخارج من هذا المكان اللي هو غير أصلي مع انسداد الموضوع الأصلي، يعتبر هذا البول شنو؟ ناقضا للوضوء. أما إذا لم ينسد الموضوع الأصلي، هذا كلامنا، واحد سوى له عملية وخلوه يتبول من صندة معينة، الموضوع الأصلي ما بيشي، ما مسدود، تلاحظ الموضوع الأصلي منسد. كذلك الغائط سوى له عملية، فتحوا له فتحة مثلا خلينا نقول على جنبه الأيمن، واضح؟ فتحة مؤقتة، ومن عنده يخرج الغائط، والموضع الأصلي إذا انسد هذا الغائط يعتبر شنو؟ ناقض للوضوء. البول أيضا إذا انسد الموضع الأصلي يعتبر ناقض للوضوء. أما إذا لم ينسد الموضع الأصلي، هذا كلامنا، فهنا شنو حكم هذا الشخص اللي مسوي له منفذ لخروج البول، منفذ لخروج الغائط، ولم ينسد الموضع الأصلي، ما هو حكمه؟ الحكم يكون كالتالي: أولا نقول هل هذا المكان المنفذ الجديد صار معتادا له أم لا؟ إذا كان معتادا أن البول يخرج من هذا المكان، واضح؟ أن البول يخرج من هذا المكان، ولو معتاد لمدة مثلا نقول شهر، لمدة شهرين، لمدة 3 أشهر، على ما شنو يطيب مثلا، يسوي له عملية معينة على ما يطيب، المهم يعتبر قد اعتاد خروج البول من هذا المكان لمدة شقد، لمدة شهر، لمدة شهرين، أقل أكثر، يعتبر هذا موضوع معتاد. فإذا اعتبر هذا الموضوع معتاد حتى لو لم ينسد الموضوع الأصلي، شو يعتبر هذا البول الخارج من هذا الموضوع المعتاد؟ يعتبر هذا البول مبطل للوضوء. وكذلك الغائط نفس الكلام، وكذلك الغائط، هذا واحد إذا كان معتادا، أو إذا خرج كما يعبر سماحة السيد بدفع طبيعي، هذا البول يخرج من هذا المكان بالدفع الطبيعي، هو من هو هذا الإنسان من يدفع، يعني يجري عملية البول، يدفع البول يخرج من هذا المكان، واضح؟ يخرج بدفع طبيعي من هذا المكان، أيضا يعتبر ناقضا حتى لو لم ينسد، يعتبر شنو؟ ناقضا هذا البول الخارج بالدفع الطبيعي. وكذلك الغائط الخارج بالدفع الطبيعي يعتبر ناقضا، واضح؟ يعتبر ناقضا للوضوء. أما إذا لم يكن هذا المكان معتادا والموضوع الأصلي ما منسد، إحنا جاي نفرض، واضح كلامنا؟ والفرضية اللي فرضناها أن الموضع الأصلي شنو؟ ما منسد. هذا إذا كان معتاد قلنا البول الخارج من عنده والغائط شنو؟ ناقض ومبطل للوضوء. إذا ما معتاد لا يعتبر ناقض. نجي نسأل نسأل إذا ما معتاد نسأل سؤال آخر، هل يخرج بدفع طبيعي أم لا؟ إذا كان يخرج بالدفع الطبيعي شو يعتبر؟ ناقض الوضوء. إذا ما معتاد وما يخرج بالدفع الطبيعي وإنما يخرج بآلة، واضح؟ البولي مثلا يدخلوا له فد آلة ويسحبوا الغائط بعملية معينة يخرجونه، واضح؟ وهو غير معتاد هذا الموضوع فلا يعتبر هذا الغائط الخارج منه، وكذلك البول لا يعتبر ناقضا للوضوء، واضح؟ باختصار الموضع تارة يكون أصلي فلا كلام لنا معه، البول والغائط الخارجان من الموضع، البول والغائط اللي يخرجان من الموضع الأصلي شو اعتبران؟ ناقض الوضوء. إذا كان غير أصلي، موضع غير أصلي غير الطبيعي، شنو الجواب؟ نقول مع انسداد الموضع الأصلي يعتبر شنو؟ ناقض الوضوء. مع عدم انسداد الموضع الأصلي نسأل هل هذا المكان، هل هذا الموضع معتاد؟ إذا معتاد ناقض الوضوء، إذا ما معتاد نسأل سؤال آخر، هل هذا الخروج بدفع طبيعي أم بآلة؟ إذا قالوا بدفع طبيعي يعتبر ناقض الوضوء، إذا بآلة غير ناقض للوضوء. ثم يقول سماحة السيد إلا أن الأحوط استحبابا الانتقاض بكل ما ذكر، أصلي مو أصلي، معتاد مو معتاد، هذا الأحوط استحبابا الانتقاض بكل ما ذكر. زين، ثم نسأل عن البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، شنو حكمه؟ احنا رغم احنا ذكرناه سابقا، البلل المشتبه به هل هو بول ام لا؟ بلل خرج من الإنسان مشتبه به هل هو بول أم لا، أم رطوبة من الرطوبات الطاهرة اللي هو الودي ذكرناه؟ قبل الاستبراء قلنا شنو حكمه سابقا؟ قلنا حكم البول ظاهرا، واضح؟ يعتبر حكم البول. أما بعد الاستبراء يعتبر طاهر، يعتبر طاهر. خلينا نقرأ المقدار. قال الفصل الخامس نواقض الوضوء، يحصل الحدث بأمور. الحدث المراد منه هنا شنو يا حدث؟ الحدث الأصغر مو الحدث الأكبر. يحصل الحدث بأمور خمسة للرجال وستة للنساء كما سيتضح، خمسة للرجال وستة للنساء. الأول والثاني خروج البول والغائط، سواء أكان خروجهما من الموضع الأصلي، هذا الموضع الأصلي لمن؟ للنوع. شنو يعني للنوع؟ للنوع الإنساني، لكل إنسان، أو لفرد شاذ الخلقة من هذه الجهة. هذا للنوع يعني لكل إنسان، للفرد الشاذ الخلقة أيضا يعتبر موضع أصلي، لأنه هو من ولادته من هذا المكان يخرج البول أو يخرج الغائط. المهم يعتبر موضع أصلي، الخروج من هذا الموضع الأصلي يعتبر ناقض الوضوء. أم من غيره، يعني شنو من غيره؟ من غير الأصلي، بس بشرط مع انسداد الموضع الأصلي. وأما مع عدم انسداده، الموضع الأصلي ما منسد، فلا يكون خروج البول والغائط ناقضا إلا إذا كان معتادا له، واضح؟ أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بآلة. وإن كان الأحوط استحبابنا الانتقاض به يعني بالبول والغائط مطلقا بعد بينت لكم هاي شنو مطلقا كل هاي الحالات. هاي نقطة. النقطة الأخرى والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهرا. الثالث طبعا ودلت على ذلك نصوص صريحة وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا مجال لذكرها. ذكرت البول والغائط أن الوضوء ينتقض بخروج البول والغائط. الثالث من نواقض الوضوء والذي ذكرته الروايات الواردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو شنو؟ خروج الريح من مخرج الغائط. شوف هذا القيد، خروج الريح من مخرج الغائط، هذا يفيدنا هذا القيد من مخرج الغائط. المتقدم بيان، المتقدم بيانه خروج هذا مخرج الغائط يا مخرج، واحد يسأل الأصلي المؤصلي المعتاد المعتاد، يقول المتقدم بيانه الأصلي أو غير الأصلي مع انسداد الأصلي. إذا الأصلي ما منسد وخرج ريح من مكان آخر، نسأل هل هذا المكان اعتاد يخرج الريح منه أم لا؟ إذا معتاد يعتبر ناقض الوضوء، إذا ما معتاد ولكن خرج بدفع طبيعي أيضا يعتبر ناقض الوضوء. خروج الريح من مخرج الغائط المتقدم بيانه. إذا صدق عليها يعني على الريح أحد الاسمين المعروفين الواضحين، فإن صدق على الريح أحد الاسمين المعروفين يعتبر ناقض الوضوء. طبعا وروايات المعصومين لا حياء في الدين، روايات المعصومين صلوات الله وسلامه أحد واحدة من الروايات تذكر الاسمين بصريح العبارة، واضح في الروايات هكذا وارد لمن أراد أن يراجع في كتاب الوسائل وسائل الشيعة. قال ولا عبرة، هذا القيد اللي قلت لكم خروج الريح من مخرج الغائط بعد ما قدع الآن نقطة نقدر نخلي، مع ذلك اجت عبارة توضيحية ولا عبرة. وقد واحد يسأل وإذا خرج ريح من غير موضع الغائط مين يعني خرج؟ مثلا خرج ريح مثلا، ما دائما يسألون إذا خرج ريح مثلا من قبل المرأة، قد تسأل المرأة مثلا إذا يخرج ريح مثلا من 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 قبل المرأة شنو حكم هذا الريح، يعتبر ناقض الوضوء أم لا؟ يقول سماع السيد ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد، حتى لو كان معتاد يخرج ريح إلا أن هذا الريح لا يعتبر ناقض للوضوء. وأيضا دلت على ذلك روايات وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرابع من نواقض الوضوء النوم الغالب على السمع. النوم الغالب على السمع، بعض الفقهاء يعبر النوم الغالب على العقل. عليكم السلام. بعض الفقهاء يعبر النوم الغالب على حاستي السمع والبصر، وبعضهم كما سماحة السيد يقول النوم الغالب على السمع، وبعضهم يقول النوم الغالب على العقل ويعرف ذلك أو يعرف مش مدري نحن غلب العقل لو ما يقول ويعرف بغلبته على السمع. يقول إذا السمع راح يعني راح العقل، بس مو دائما أكو ارتباط بين العقل وبين من بين النظر. مرات الإنسان ما يشوف تنسد عيونه يغمض بس عقله بعده شنو شغال ويسمع، ولكن إذا السمع انتهى انتهى العقل. فلذلك يقول يعرف، هو يقول النوم الغالب على العقل ويعرف، إيش مدري إحنا غلب هذا النوم على العقل أم لم يغلب على العقل، كيف نعرف ذلك؟ يقول ويعرف بغلبته على من؟ على السمع. إذا غلب على السمع فقد غلب على من؟ على العقل. كلما هيجيلي يقول بعضهم كلما غلب النوم على السمع فقد غلب على العقل. ولا نستطيع أن هاي صحولة موجبة كلية بالمنطق. ولا نستطيع أن نقول كلما غلب النوم على البصر فقد غلب على العقل. ما نقدر. في بعض الأحيان يغلب النوم على البصر، إلا أنه ما غالب بعد شنو على العقل. تلاحظ ما غالب على العقل. المهم سماحة السيد يقول النوم الغالب على السمع، وهذا هو الوارد، هذا التعبير هو الوارد في لسان الروايات الواردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا التعبير النوم الغالب على السمع، هكذا يعبر الإمام، النوم الغالب على من؟ على السمع. فإذا غلب النوم على سمع الإنسان يعتبر ناقضا. هنا نقطة مهمة، النوم بحد ذاته ناقض للوضوء، لأن بعض الناس قد يتصور ليش النوم مثلا ناقض الوضوء، يقول لي أنت ما تدري أثناء ما نايم خرج منك ريح. لا لا، مو هي القضية، حتى لو لم يخرج منه ريح، لو لم يخرج منه شيء، نام دقيقة وقعد لم يخرج منه شيء يقينا، النوم بحد ذاته يعتبر شنو؟ ناقضا ومبطلا للوضوء. تلاحظ النوم بحد ذاته ما إلى ربط بمن؟ بالريح. ولو لمدة دقيقة واحدة غلب النوم على العقل على السمع، غلب على السمع لو لا، ما دام غلب على السمع يعتبر ناقض الوضوء، سواء كان نائما مضطجعا يعني أقصد، أم واقفا أم جالسا، واضح؟ لا فرق في ذلك. في كل حالاته إذا غلب النوم على السمع انتقض الوضوء، واضح؟ النوم بحد ذاته يعتبر شنو؟ ناقض للوضوء. خرج ريح لم يخرج، هذا كلام ما انك ما انك ما إن يعني ما الى ربط، ماكو ربط بين الامرين، الامر المشاع عند الناس، الامر المعروف عند الناس، هذا لا اساس له في الفقه، واضح؟ النوم بحد ذاته شو يعتبر؟ ناقض ومبطل للوضوء، سواء هذا النوم الغالب على من؟ على السمع، سواء نام الإنسان ولو لنصف دقيقة، نصف دقيقة 30 ثانية، تلاحظ؟ بل نام لمدة ثانية غلب على سمعه، تلاحظ؟ غلب على سمعه، سواء كان واقف مضطجع قاعد لا فرق في ذلك، في كل الحالات يعتبر ناقض للوضوء. زين، واضح إن شاء الله. هذا الأمر الرابع، يجينا إن شاء الله الأمر الخامس والسادس. يلحقون بالنوم، يلحقون، التفت التعبيري، يلحقون بالنوم كل ما غلب على العقل، كل ما غلب على من؟ على العقل، من جنون أو إغماء أو سكر أو غير ذلك. يقولون هذا ملحق بمن؟ بالنوم. فلو أن إنسانا توضأ وصلى صلاة الظهر وراد يصلي صلاة العصر، بس مثلا صار فيه صار مجنون لمدة مثلا ربع ساعة وصحى، لنفرض هذا الجنون يلحق بمن؟ بالنوم. أو أغمي عليه، أغمي عليه، واضح؟ أغمي عليه، هذا الإغماء ملحق بمن؟ بالنوم، لأن الإغماء يذهب العقل. أو سكر أيضا، السكر يذهب العقل أيضا، يلحقون بمن؟ بالنوم. أو غير ذلك، كل ما يذهب العقل هذا بمن الحقه؟ الحقه بالنوم. الفقهاء، كل الفقهاء الحقوا هذه الأمور اللي هي كل ما يذهب العقل من جنون أو إغماء أو سكر بمن الحقه؟ الحقوه بالنوم. تسالم على ذلك الفقهاء وبعضهم يقول لم أجد تسالما كهذا التسالم. هذا التفتوا إلى هذه النقطة. ما دام ذهب العقل، إذا السكر الذي يذهب العقل، كل ما ذهب العقل هنا كلامه، السكر الذي يذهب العقل، الإغماء الذي يذهب العقل، الجنون الذي يذهب العقل، الجنون يذهب العقل، الإغماء يذهب العقل، السكر أيضا يذهب العقل، هذا الذي كل ما يذهب العقل. النوم واردة بروايات، البول والغائط وارد، خروج البول وخروج الغائط واردة بروايات، خروج الريح واردة بروايات، النوم الغالب على السمع واردة بروايات. إلحاق هذه الأمور كل ما يذهب العقل من نوم أو إغماء أو سكر لم يرد في ذلك رواية واحدة. واضح؟ بل تسالم عليه الفقهاء، أجمع الفقهاء، فقهاء الشيعة، بل يمكن حتى غير الشيعة، المهم سكلامنا مع الشيعة، أجمع فقهاء الشيعة، واضح؟ بل بعضهم عبر لم أجد تسالم كهذا التسالم، تسالم الفقهاء على أن هذه الأمور ملحقة بمن؟ بالنوم، واضح؟ فدليلها هو شنو؟ إجماع الفقهاء، تسالم الفقهاء. أسعد البحث ما أعرف مناسب الآن ذكره أو لا، ولكن على عجالة سأذكره، أنه لو في هيك مسائل أو أحكام لم يرد فيها نص من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، كيف حكم الفقهاء، أو كيف أنا المتأخر الفقيه المتأخر الآن كيف يحكم بناقضية هذا الشيء ولم يرد عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم؟ كل ما هنالك قد ذكره الفقهاء، إجماع الفقهاء على ذلك. شو يقولون؟ نحن نطمئن أن هذا التسالم المستلمين، الإجماع اللي حاصل للفقهاء منذ بداية الغيبة وإلى يومنا هذا، تلاحظ منذ بداية الغيبة وإلى يومنا هذا، نحتمل احتمالا كبيرا جدا أنه مستلموه من المعصوم يدا بيد، إلا أنه كل ما هنالك لم يدون، أو دون ذلك وفقد مع الكتب التي فقدت، وأن كتب أحرقت، كتب أغرقت، كتب، واضح، روايات المعصومين هواي راحت من عندنا، تلاحظ. فنفهم أن هكذا يقولون، أننا نطمئن أن هذا التسالم مستلمين الفقهاء يدا بيد، فقيه بعد فقيه قد استلم ذلك منين؟ من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإجماع إذا كان كاشف يولد لدى الفقيه أطمئنان بهذه النقطة اللي بينتها الآن، أنهم استلموا يدا بيد من المعصوم، يفتي بذلك، يكون حجة هذا الإجماع. أما إذا هذا الإجماع ما ولد اطمئنان بهذه النقطة اللي أنا بينتها، ما يكون حجة. الإجماع مو بحد ذاته حجة، الإجماع مو بحد ذاته حجة، الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم هو اللي شنو يكون حجة. جاي نتحدث عن الإجماع المتقدمين، مو إجماع المتأخرين. إجماع المتأخرين لا اعتبار له. نتحدث عن إجماع المتقدمين. زين. يقول دون البهت ونحوه. هذا إذا واحد تبهت روحه. مثل ما يقول تخور قواه. هذا يصاب بالبهت، هذا البهت يعتبر ناقض الوضوء، ملحق بمن؟ بالنوم؟ لا، ما يلحقه. ليش؟ لأنه لم يذهب العقل. زين. الرابع من نواقض الوضوء النوم الغالب على السمع، من غير فرق بين أن يكون قائما أو قاعدا أو مضطجعا فارزا، ومثله مثل من؟ مثل النوم. كل ما غلب على العقل من جنون أو إغماء أو سكر أو غير ذلك دون البهت ونحوه. هذا يعني دون البهت، يعني هذا البهت ما يعتبر من نواقض الوضوء. زين. الخامس من نواقض الوضوء الاستحاضة، على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. ليش؟ لأن احنا ما نقدر ندخل بتفاصيل الاستحاضة. المرأة الدماء التي يعني دماء النساء، هيك نعبر، دماء النساء تنقسم ثلاث أقسام، أكو حيض وأكو نفاس وأكو استحاضة. الحيض إلى قوانينه، النفاس إلى قوانين الاستحاضة. هاي الاستحاضة اللي أشار إلها سماحة السيدة، الاستحاضة أيضا على ثلاثة أقسام، استحاضة كثيرة واستحاضة متوسطة واستحاضة شنو صغيرة، كبيرة وصغيرة ومتوسطة. ويأتي إن شاء الله بالتفصيل الكلام، يأتي يعني إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام عن ذلك. هذا الخامس، هذا الخامس خاص بمن؟ بالنساء. لذلك أنا بالبداية قلت يحصل الحدث بأمور خمسة للرجال وستة لمن؟ للنساء. لأن هذا الخامس خاص بالنساء. السادس الجنابة، الجنابة وهو أمر عام للرجل والمرأة. فالجنابة تعتبر من نواقض الوضوء، ينتقض بها الوضوء، إلا أنها شنو؟ بمن ترتفع؟ بمن شلون نرفع الجنابة؟ بالغسل، واضح؟ تنقض الوضوء، إلا أنها لا توجب الوضوء، الجنابة لا توجب الوضوء بل توجب الغسل. ذلك بعض الفقهاء اللي عبر موجبات الوضوء ما يذكر الجنابة، لأن الوضوء لا، لأن الجنابة لا توجب الوضوء بل توجب ماذا؟ توجب الغسل، واضح؟ ولكن سماحة السيد عندما عبر نواقض الوضوء، الجنابة ايش تعتبر؟ من نواقض تنقض الوضوء، إلا أنها لا ترتفع بواسطة الوضوء بل ترتفع بواسطة الغسل. كيف تتحقق الجنابة؟ هذا أيضا يأتينا إن شاء الله تعالى، يأتينا في الغسل، في غسل الجنابة وسبب الجنابة وكيف تتحقق الجنابة. سبب الجنابة أمران، الأول الجماع يجي تفصيله، والثاني خروج المني، خروج المني. الجماع بحد ذاته يعتبر شنو؟ موجب المن، هذا بعد حدث جنابة، هذا حدث أكبر. حتى لو لم ينزل الرجل، ما دام هذا الرجل قد جامع زوجته، واضح، جامع المرأة، فهو يعتبر مجنب وهي تعتبر شنو؟ مجنبة. ويجب عليهما رفع تلك الجنابة إذا أراد ممارسة عمل تشترط فيه الطهارة. الجنابة فإنها تنقض الوضوء، تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلا الغسل. زين، مسألة 100، شوف أذني صار نجد الآن 6 المن، 6 للنساء و5 للرجال. هذه نواقض الوضوء فقط وفقط، غيرها لا يعتبر ناقض الوضوء. اللي يحفظ هاي 5 أو 6 هن ذني نواقض الوضوء، غير مو نواقض الوضوء. لو أن إنسانا توضأ وأراد أن يصلي فخرج منه دم، من خشمة خرج دم، من لسانه، من انكسرت سنه وقع دم، انجرحت إيده خرج منه دم، طهر يده من الدم بالماء وأراد أن يصلي، أكو حاجة يعيد الوضوء؟ ما عدينا من نواقض الوضوء خروج الدم. تلاحظ، لو أن إنسانا تقيأ بعدما توضأ، تقيأ، القيء، خروج القيء من نواقض الوضوء؟ لا. واحد يقول لي مو من المفطرات؟ ايش الربط بالوضوء؟ جيت لاحظ، فهذا ربط، مو من نواقض الوضوء، جيت لاحظ القيء. مثلا واحد توضأ وبعد الوضوء كذب، كذب كذب، الكذب حرام، الكذب من علامات النفاق، بس ما يعتبر من نواقض الوضوء. بل أكثر من هذا، كفر بالله عز وجل، واحد توضأ أجارنا وأجاركم الله وكفر بالله، شتم أحد المعصومين، لا يعتبر من نواقض الوضوء، مأثوم شرعا، صافح أجنبية، وقع على بدنه، على ثوبه، على جسده مسكر، وقع على جسده بول، لامس جسده غائط، كل هذه ما يعتبر من نواقض الوضوء. نواقض الوضوء فقط هذه الأمور التي شنو عددناها لا غير. احفظ هذه الأمور، شكو أمر يجيك أو يسألوك عنه هل يعتبر من نواقض الوضوء أم لا؟ تعدد الذن الخمسة أو الستة. هذا الأمر اللي يسألوك عنه أحد هذه الأمور الخمسة أو الستة؟ نعم يعتبر ناقض الوضوء. مو أحد هذه الأمور الخمسة أو الستة فلا يعتبر ناقض للوضوء. أي أن كان حتى لو فد شيء عظيم واحد جاب لك فد شيء عظيم مثلا فيعتبر ناقض الوضوء. نعم ناقض 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 يعني فضلا عن الحيض والنفاس. زين مسألة 157 قال إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم. توضأ صلى صلاة الظهر خلص أو قبل لا يصلي صلاة الظهر راجي يصلي شك الآن مثلا خرج مني ريح أو لم يخرج، تبولت بعدما توضأت أم لا، خرج مني بول أم لا، شنو الحكم؟ شنو الحكم؟ بعد يبني على العدم، يبني على أنه متطهر، يبني على الطهارة، قال الصحاب ذكرناها. هاي نقطة. نقطة الأخرى وكذا إذا شك في أن الخارج بول أم أو مذي، هذا الخرج مني بول أم مذي، يقول ما أدري، شك في هذا الخارج هل هو بول أو مذي فإنه يبني على عدم كونه بولا. هاي شو وقت؟ إذا مسوي الاستبراء، إذا مستبرئ، إلا أن يكون قبل الاستبراء يعني خرج منه، خرجت منه رطوبة شك أنها بول أم مثلا أم غير البول وهو لم يستبرئ، فشن الحكم يكون؟ ينتقض الوضوء. إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئا انتقض وضوءه. هذا هو الاستثناء الذي أشار إليه سماحة السيد في مسألة 143 قبل صفحة واحدة، 143 بداية الفصل الرابع أحكام الخلل في آخر شيء قال وتستثنى من ذلك صورة واحدة ستأتي في المسألة 157. ذكرنا قاعدة الاستصحاب أنه إذا شخص متيقن من الطهارة وشك في الحدث يحكم يبني على من؟ يبني على الطهارة، صح لا؟ يبني على الطهارة باستثناء حالة واحدة. شنو هي الحالة واحدة؟ شك في أن هاي الرطوبة التي خرجت منه ما متيقن هي بول، لو متيقن هي بول بعد شنو؟ تقضى وضوءه، شك هل هي بول أم رطوبة طاهرة. هذا الاستثناء. الاستثناء هو شنو؟ إذا كانت هذه الرطوبة خرجت قبل أن يعمل ويفعل الاستبراء، قبل عملية الاستبراء إيش نحكم على هذه الرطوبة؟ بأنها باول، واضح؟ بأنها باول إذا قبل الاستبراء، إذا بعد الاستبراء تعتبر طاهرة وما ينتقض الوضوء. مسألة 158 قال إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء. ماء الاحتقان هو شنو؟ هذا الحقنة، أي الحقنة يضعون بها دواء ينطوها للمريض عادة اللي يصاب بمن بالإمساك، نصيح إحنا القبر بالإمساك، واضح؟ يخلي بها إما دواء أو ماء حار أو يعني ماء ساخن دافي حار، المهم خلي بها وخليها في دبر الإنسان ويدخلون الماء ثم يخرج الماء حتى تسهل عملية الخروج. هذا الاحتقان. إذا خرج ماء الاحتقان يعني دخل هذا الماء ماء الاحتقان أو الدواء وخرج، إذا خرج ماء الاحتقان مجرد ماء خرج لم يخرج معه غائط أبدا، دخل الماء في دبر الإنسان وخرج ماء فقط، هل ينتقض وضوء أم لا؟ هاي المسألة تعالج هاي النقطة، هذا السؤال جاوبه. إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط أبدا ما وياه لم ينتقض الوضوء، واضح؟ أما إذا خرج معه شيء من الغائط انتقض الوضوء. وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه، قال أنا ما أدري شاك هل خرج مع الماء شيء من الغائط أم لا، نقول له ما دام شاك ايش تحكم؟
تحكم على أنه لم يخرج شيء إلا تيقن. واضح؟ تحكم على أنه لم يخرج شيء. مسألة 159، قال: لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي اللي ذكرناها سابقا لأن شرحناها بالتفصيل، والأول اللي هو شنو؟ المذي، ما يخرج بعد الملاعبة. زين. والثاني اللي هو الودي، سابقا احنا شرحناها بالتفصيل، والثاني اللي هو الودي ما يخرج بعد خروج البول، بعد ما يتبول الإنسان يخرج منه فتسائل، هذا شو يسميه الودي. واضح؟ الودي هذا هاي رطوبات طاهرة، هاي الثلاثة رطوبات طاهرة. والثالث اللي هو الوذي ما يخرج بعد خروج المني، بعد ما يخرج المني بدقيقة دقيقتين خمس دقائق تخرج منه رطوبة. واضح؟ هاي شو نسميها؟ نسميها الوذي، هاي أيضا من الرطوبات الطاهرة. واضح إن شاء الله. فهذه الأمور هي نواقض الوضوء، غيرها لا يعتبر من نواقض الوضوء. ورد استحباب الوضوء، خلينا نختم بهاي الرواية، ورد استحباب الوضوء في الروايات، دلت مجموعة من الروايات على استحباب الوضوء في نفسه. حتى ما يريد يقوم لصلاة أو يريد لطواف أو لقراءة قرآن، الوضوء بحد ذاته مستحب كما ورد في الروايات. من هذه الروايات روايات كثيرة، منها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب أنس، قال: يا أنس أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك، أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك، وإن استطعت أن تكون في الليل والنهار على طهارة فافعل. إذا قدرت بالليل وبالنهار تكون على طهارة فافعل، فأنت تكون إذا مت على طهارة شتكون شهيدا. إذا مت على طهارة شتكون شهيدا. وارد الرواية في الوسائل. من أحد أيضا ورد عن رسول الله ينقل لنا هذا الحديث القدسي: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني. يتلاحظ. ورد أيضا في استحباب الوضوء عند النوم، مجرد واحد يجوح ينام، قل: من توضأ ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه مسجده، كأنما نايم شنو؟ مسجد. وهكذا روايات كثيرة. الفصل السادس: دائم حكم دائم الحدث يأتي عليه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.